إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع باب الآنية من كتاب منار السبيل لشرح الدليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ذمينا، في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الآنية مفردها إناء، والمقصود به ما يستخدم للأكل والشرب، وتسمى آنية وتسمى صحاف وتسمى مواعين عند البعض، وكل ما يؤكل أو يشرب فيه يسمى آنية. والأصل في الأواني كغيرها الإباحة، حتى يرد دليل الحظر. الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل الحظر. ولذلك قعد الشيخ قاعدة رحمه الله تعالى أن الآنية مباح منها كل إناء ما لم يرد فيه دليل النهي، يعني كل إناء طاهر ولو كان من الأواني المحترمة ذوات الأثمان العالية، إلا ما نص الشرع على تحريمه كما سيأتي، وهو آنية الذهب والفضة. إذن ما عداها كله جائز، سواء صنع من الخشب أو من الحديد أو من الألمنيوم أو من المعدن، من التوت، من أي شيء كان، سواء كان جفنة أو صحفة أو طبقا أو صحنا، سميه ما شئت، فهو جائز استعماله، جائز ولو غلا ثمنه، ولو كان من الأواني الثمينة ذات الأثمان العالية، إلا ما ورد النص بتحريمه. واستدل المصنف على هذه القاعدة، وهو جواز الأكل والشرب في كل آنية مباحة ولو كانت ذات ثمن عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تارة من جفنة وهي المصنوع من الخشب، وغالبا تكون غالية، وتوضأ من تور مصنوع من النحاس، وكذلك لو كان مصنوعا من الحجارة، وتوضأ من إداوة مصنوعة من الجلد، ومن قربة، ومن مزادة، كل ذلك يجوز أن يستعمل ويشرب فيه ويتوضأ منه ويغتسل منه. ثم استثنى المصنف ما دل الدليل على تحريمه، لأن جميع هذه الأمور، سواء كانت الألبسة أو الآنية أو المياه، الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، في أشياء قليلة لا تعد شيئا بالنسبة لما أبيح. يستثنى من هذا آنية الذهب والفضة، فإنه لا يجوز الأكل والشرب فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونهى عنه، والحديث متفق عليه. فلا يجوز الأكل في آنية الذهب، وكذلك الشرب، ولا في آنية الفضة، وكذلك ما طلي بالذهب والفضة، ما موه بهما أو طلي بمائهما، لأن ما حرم بشكل عام يحرم قليله وكثيره، وماء الذهب والفضة يعتبر من الذهب، والنترات ونحو ذلك، كل هذه مشتقات الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالها كأواني وأثاث. وكذلك لا تلبسان إلا للمرأة، والرجل يستثنى منه لبس الخاتم كما يأتينا في باب اللباس إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أننا لا يجوز، أنه لا يجوز أن نستثني أن نلبس ولا أن نشرب فيه ولا أن نأكل في أواني الذهب والفضة، وذلك كله محرم، ولا يجوز التحيل عليه بحال من الأحوال. وكذلك اللباس، فلبس الساعة التي فيها مصنوعات من الذهب والفضة هذا لا يجوز للرجال، فلنحذر من هذا كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديثان متفق عليهما،
وهما صريحان في تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي يقتضي التحريم. لا تأكلوا فيه، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف ما يجعل فيه الأكل، والشرب هو يجعل في إناء غير الصحاف، وكلا الأمرين محرم. فإنها لهم في الدنيا، للكفار في الدنيا، لكنها للمؤمنين في الآخرة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب من فضة، وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. كذلك قول الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، ونحو ذلك من الآيات التي بشرت المؤمنين أنهم يلبسون ثيابا، أنهم يلبسون ثياب الحرير والذهب والفضة في الآخرة، ولكنه في الدنيا محرم على المؤمنين. ولذلك جاء الوعيد بأن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو يأكل في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة، والعياذ بالله، عقوبة له بنقيض قصده. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن نقتصر على ما أحل الله لنا. وقد جاء في الحديث: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فلندعو بهذا الدعاء دائما. نعم.
صلى الله عليكم. المصنف رحمه الله فاته الحديث الصحيح: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو فيما فيه شيء منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم، أو فيما في شيء منهما يشمل ما موه بهما، يعني ما طلي بشيء من الذهب والفضة وإن لم يكن فيه شيء كثير، وإن لم يكن هناك شيء كثير، فمهما قل فإنه محرم الشرب فيه أو الأكل فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.
يعني ما حرم الأكل والشرب فيه حرم استعماله في أمر يشبه الأكل والشرب، مثل الذين يتخذونه أواني للزينة. هناك أواني عند الناس الآن تتخذ لماذا؟ للزينة. قد لا يشرب ولا يؤكل فيهما، لكنهما يتخذان زينة توضع على الأرفف كي يراها الناس، وهي من الذهب والفضة، فهي محرمة أيضا، ومثله الطنبور والأدوات له ونحو ذلك، والدف ما يمكن أن يكون من الذهب والفضة، فإن ذلك كله محرم. فإنما حرم الأكل والشرب فيه حرم استعماله بأي شكل آخر من الأشياء التي تستعمل مباشرة. نعم.
صلى الله عليكم. بعضهم يتخذ مثل ماذا ذكر المصنف رحمه الله، وبعضهم يتخذ مثل الأصنام كالثور.
نعم. الآن والعياذ بالله يعني دأب أو فتن كثير من الناس بجعل تماثيل من الذهب والفضة، تمثال أسد، تمثال ثور، تمثال إنسان، تمثال حيوان، يتخذونه من الذهب والفضة. ولذلك مثل الشيخ بالطنبور، طنبور من آلات الله، وهذا مثله محرم، فهو محرم كذلك من جهتين: التمثال إذا اتخذ من الذهب والفضة محرم من وجهين، من جهة كونه ذهبا وفضة لا يجوز استعمالهما، ومن جهة كونه ماذا؟ صورة وتمثالا محرمة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير بجميع أشكاله وأنواعه، تصوير ذوات الأرواح ولو كان ذرة أو نملة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هذا قول الخراقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء.
إن استثنى بعض أهل العلم وهو ما رجحه المصنف هنا جواز استعمالهما عند الحاجة في الوضوء أو في الغسل، لو لم يوجد غيرهما على الصحيح. أما إن وجد غيرهما فيجب البعد عن ذلك، لأنه استعمال مثل الأكل والشرب. لكن لو لم يوجد غيرهما، هما والإناء المغصوب، جاز الوضوء منهما وجاز الغسل منهما عند الضرورة والحاجة. أما من غير ضرورة وحاجة فإن ذلك لا يجوز بحال، لأنه يدل على التفاخر والخيلاء، فضلا عن النهي المانع الذي ورد فيه عن الشرب والأكل فيهما، وهو يشمل استعمالهما كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. مما اشتهر وللأسف اتخاذ بعضهم مثل البزابيز من الذهب أو الفضة، ومن ذلك مسجد مشهور في إحدى الدول الإسلامية كله أو جله مموه بالذهب.
هذا كله محرم. والبزابيز أو الصنبور في اللغة العربية يسمى صنبور، هو إناء يمر منه ماذا؟ الماء. فالنهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، كذلك الشرب والأكل إذا مر من هذه الصنابير المتخذة من الذهب والفضة أو المموهة بهما، سواء كان الصنبور هذا أو البزبوز أو الحنفية أو البازان كما يسميه البعض أو غير ذلك من المسميات المعروفة، يعني الأشياء التي يمر عبرها ماذا؟ أو المواسير التي يمر عبرها الماء، فلا يجوز أن تتخذ من الذهب والفضة. أولا هي بمثابة الآنية، وثانيا هي تدل على التفاخر والتعالي على الناس باستعمال هذه الأشياء، وهذا لا يبرر وإن وجد في بعض الدول الإسلامية كما يروى أو في مسجد في بعض الدول الإسلامية، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز استعماله بحال من الأحوال لأن ذلك محرم بالنص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الحديث عند البخاري.
الضبة هي اللحام، ما يرقع به الخرق الذي في الإناء أو التشعب الذي يحصل فيه، يعني الصدع، إذا تصدع أو تشقق ذلكم الإناء فيجوز أن يرقع بشيء من الفضة عند الحاجة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضبب له إناء كان قد شعب، شعب يعني تفتح تشقق، فهذا يستثنى عند الضرورة والحاجة، لكن إن وجد ما ينوب عنه فالأولى هو البعد عنه، إن وجد ما ينوب عنه من أنواع اللحام الموجود الآن فيجب البعد عن الذهب والفضة في هذا الباب وغيره.
صلى الله عليكم. قالوا من التعليل إن الحديد يصدأ بخلاف الفضة،
هو يعني المقصود أن ما يلحم به وما يجبر به التشعب الحاصل في الإناء أن يجعل هذا لحام لأنه لا يصدأ، بينما اللحام قد يصدأ، فلا بأس بذلك إن شاء الله عند الحاجة.
قال رحمه الله تعالى: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه خباز بخبز وإهالة سنخة. الحديث عند أحمد.
أضافه خياط.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه خياط بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. قال: وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من درة نصرانية.
آنية الكفار التي لم يستعملوها في نجاسة الأصل فيها الطهارة، بل ربما كانت الأواني التي نستعملها مصنوعة عندهم، فإن ما لم يستعملوا فيها نجاسات كما سيأتي فإنها حينئذ تطهر عند الحاجة إليها، تطهر وتنظف تماما ثم تستخدم. فآنية الذهب وآنية الفضة، عفوا، فالآنية التي استخدمها الكفار من المواعين المباحة، نحاس أو حديد أو نحو ذلك، أو كما يسمى الألمونيوم أو غيره، باستثناء الذهب والفضة كما تقدم، يجوز استعمالها وإن كانت آنية ماذا؟ آنية من؟
كفار.
وكذلك ملابسهم وما يصنعون من الملابس، اللهم إلا إذا باشرت عوراتهم كما يرى بعض أهل العلم، ولعله هو الأولى، لأنهم غالبا لا يستبرئون من النجاسة، غالبا لا يستبرئون من النجاسة ولا يستنجون، بل ربما لا يستجمرون أيضا، فإذا لم تكن قد إذا كانوا قد كانت الثياب هذه لم تباشر أبدانهم يجوز استعمالها، أما إن باشرت أبدانهم ففيها قولان، والصحيح وعدم الجواز، لأنهم لا يؤمنون، لأن الكفار لا يستنجون، وهذا لو أنكم الذي سافر إلى أوروبا وإلى بعض الأماكن يدرك هذا، يلاحظ هذا الكلام، حتى المرحاض لا يضعون فيه شطافا أو ماء، وإنما يكتفون بالمناديل فقط، وهذا شيء يعني مقرف في الحقيقة ومؤذي، بل قد يعني يبول في مكان ثم يرجع يلبس سراويله دون أن يغسل ذكره، وهذا غالب الكفار يفعلون هكذا، ولذلك لا يجوز الاستعمال ذلك. مرة كنت في قطار، فأنا تأتيني وسوسة إذا دخلت حمامات هؤلاء، فأستعمل بعض المنظفات مع ماء، مع منديل مبلول بمطهر ونحو ذلك، ففي المقعد مقعد القطار أخشى أن يكون قد ركب فيه وهو لم يستنجي، فكنت يعني أستعمل هذه الأدوات. فاستغرب أحدهم، أحد الأوروبيين، قال يعني أنتم أنظفوا منا؟ قلت نعم. أنت ماذا تفعل إذا قضيت حاجتك؟ قال يعني أمسح بالمنديل. قلت نحن عدهم لا يفهمون الحجارة ولا، قلت نحن نجمع بين المنديل وبين الماء، فأينا أنظف، نحن أم أنتم؟ ثم ذكرت له أحكام الطهارة عندنا وبعض المسائل. قال إذا كان الأمر كذلك فأنتم أنظف منا. قلت نعم نحن أنظف منكم حسيا ومعنويا. فيعني الصحيح، وإن كان المصنف أشار إليه وكأنه موضع خلاف وكأنه يعني يهون منه، لكن الصحيح لا يجوز بحال من الأحوال لبس اللباس الذي باشر أبدانهم إلا أن يغسل ويطهر تماما بالماء والمنظفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فانصلوها ثم كلوا فيها. الحديث متفق عليه. قال: وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
نعم، يعني أولا بالنسبة للأواني التي يستخدمونها في نجاساتهم لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة بعد أن تطهر بالماء والتراب أو بالماء والصابون كما ذكرت قبل قليل. أما ما نسجوه من أشياء وصبغوه بألوان معينة فهذا طاهر، لأن أصل في الأشياء هذه الأمور الطهارة. ويعني أما ما لاقى أبدانهم فقد ذكرت لكم القول الراجح، وهو ما يراه الإمام أحمد، وهو إعادة الصلاة لو صلى في ثوب لاقى أبدانهم ولاقى عوراتهم، لو صلى في ثياب لاقت عوراتهم. فهو ذكر أن الإمام أحمد يستحسن هذا، وأرى أنه لازم، أرى أنه واجب غسله وعدم استعماله، فإن استعمل أعيدت الصلاة التي استعمل فيها. نعم،
صلى الله عليكم. قياسا على الصحة فيهم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها،
إلا أن لا تجدوا غيرها، يعني هذا هو كذلك، يعني سائر ما استعملوه إذا خشي أن يكون قد تعرض للنجاسة، أو إذا كانوا قد استخدموا فيه شيئا من النجاسات
كالخنزير ونحوه.
نعم، كالخنزير والكلب، بعضهم يكون الكلاب والخنازير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بتراب، وفي رواية أولاهن بتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. نعم،
صلى الله عليكم. والصينيون يأكلون القطط.
القطط؟
نعم،
الكلاب. هم يأكلون الكلاب أيضا
والقطط، أحسن الله.
أي نعم، القطط لا يقال إنها نجسة القطط، لكن الكلاب يأكلونها وهي نجسة محرمة.
لا، لحمها
هي يعني، نسأل الله العافية والسلامة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، الشيء بالشيء يذكر. حدثني أحد الإخوة أن مدينة وهران بالجزائر الإسلام، جزائر الإسلام، من أكبر مدن الجزائر، قالوا: كنا نعاني من كثرة القطط حتى جاء الصينيون فأراحونا منها.
الله المستعان.
وقال لي أحد الإخوة أيضا من موريتان، قال: كانت الحمر تكثر عندنا حتى جاء الصينيون.
الحمر الأهلية.
نعم،
الله المستعان. نعم،
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة.
يعني مجرد الشك لا يلتفت إليه، يبنى يعني في البقاء على الأصل، ما كان معروف أنه أصلا كان طاهرا لا يلتفت إلى الشك في نجاسته ما لم يترجح هذا الشك أو يتحول إلى يقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. نجس.
نعم.
ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. قال: والجلد جزء منها. وعن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم الأنصاري عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد رحمه الله: ما أصلح إسناده.
نعم.
قال: والشعر والصوف والريش طاهر. نعم.
هذه المسألة، مسألة الجلد بالذات، أما السن والعظم والعصب فالواجب تجنبها كما جاء في الحديث الذي استحسنه حسنه الإمام أحمد وغيره. أما الجلد ففيه ثلاثة أقوال. أعني جلد ماذا؟
الميتة.
جلد الميتة فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه لا يستعمل البتة كما رجحه الشيخ هنا أنه لا يستعمل لأنه ميتة ولنهي النبي عن الانتفاع بشيء منها. الجزء الثاني، القول الثاني، أنه يستخدم بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات، أنه يستخدم في اليابسات دون المائعات. والقول الثالث وهو الذي يترجح والله أعلم، أنه يستخدم إذا دبغ في اليابسات والمائعات لعدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالميتة قال لها: هل انتفعتم بماذا؟ بإيهابها، أي بعد الدبغ. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم لحمها. وفي الحديث الآخر: أيما إيهاب دبغ فقد إيش؟ فقد طهر. ويشمل هذا جلد الميتة وغيرها. ويؤيد ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إحدى أزواجه عندما استخدمت ذلكم الإيهاب بعد الدباغ إلى أن صار شنًا، استخدمته حتى صار ماذا؟ حتى صار شنًا، يعني حتى جف. فهذا هو القول الراجح في مسألة الجلد فيما يظهر لي. والموضوع في ثلاثة أقوال كما تعلمون، ولكن هذا هو الذي يظهر رجحانه والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال: والريش مقيس عليه. قال: ونقل الميموني عن أحمد رحمه الله: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
نعم. هنا يعني ذكر أن الصوف والشعر مما ينفصل، حتى لو كان من حية، حتى وهي حية يجوز استعماله إذا انفصل عنها، بينما أبين منها مما يؤكل وهي حية لا يجوز ماذا؟ أكله واستعماله. لكن الصوف والشعر وما إلى ذلك هذا يجوز استعماله بنص قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث وإيش؟
ومتاع إلى حين.
ومتاع إلى حين. فهذا هو الأصل، وهو مما يعني الخلاف فيه لا يلتفت إليه. فالجواز الصحيح هو جواز استعماله، لكن عندي إشكال في يعني ما ذكره للفأر، يعني صوف القطة وما إلى ذلك يعني لأنها طاهرة، لكن استعمال صوف الفأر وهل فيه صوف يستعمل؟ على أي حال الأولى هو تركه، لأن الفأر يبدو أنه أقرب إلى ماذا؟ إلى النجاسة والله أعلم. نعم.
الله إليكم. نعم. الفأر الكبير ابن عرس ونحوه له وباء.
إيه الفأر ابن عرس له وباء، لكن إن ترك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يكون أولى. نعم.
والآن أحسن الله إليكم يربونه من باب التسلية.
إيه الله مستعان. الآن نحن في موضة تربية الكلاب والقطط والفئران وما إلى ذلك، يعني تربية غير عادية. نعم. وتباع بأغلى الأثمان.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى،
كم بقي من مسألة؟
نعم، بقيت مسألة واحدة.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. الحديث متفق عليه.
يعني ينبغي للمسلم أن يوكي يعني السقاء، سواء كان قربة أو عكة سمن أو نحو ذلك، فيجب إيكاؤها وضبطها، وهذا فيه حفاظ على الصحة. وكذلك السنة بل الواجب تغطية الإناء، فإن لم تجد شيئا تغطي به الإناء لك أن تعرض، تكتفي بأن تعرض عليه عودا، فإنه يحفظ بإذن الله. فإذا طبقت هذه السنة حفظ، كما يعني جاء الأمر بإطفاء النار يعني إطفاء السراج ونحو ذلك، فهذه أمور من باب عقلها وتوكل. والإسلام جاء بما يصلح الأبدان، كما أنه جاء بما يصلح الأرواح أيضا، حتى لما يصلح الأبدان وما فيه محافظة على الصحة الدين قد جاء به. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأشياء، وأن يحافظ على إيكاء السقاء وتغطية الإناء ولو بعرض عود عليه، فإن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عناية بأبدان بني آدم. نعم.
السلاح صلى الله عليه
وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الآخر. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. أحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. السائل الكريم يقول: ما حكم أكل القنفذ والورل؟
الورل؟
أيه.
القنفذ مستقذر، قاعدة عند أهل العلم عند الفقهاء، كل مستقذر من القنفذ والضفدع والذر والنمل ونحو ذلك، هذه كلها يعني مستقذرة، لا يجوز أكلها البتة. وإن رأينا الكفار يأكلون الدود والمستقذرات، والقنفذ يأكل القاذورات، هو أصلا يعني قريبة من الجلالة، فهو محرم ولا شك. وأما الثاني
ورل.
أما الورل ف
دويب
أعرفه.
نعم.
الورل لا يؤكل لأنه سام، هو سام ومستقذر أيضا، هو سام من جهة ومستقذر، مثل الحية والعقرب، هذه ما حد قال بأكلها. وإن رأيتم البعض من الناس يأكلها أو يسحب السم ويأكلها، فقاعدة عند أهل العلم أن كل ما يستقذر ويستكره يحرم أكله وتعاطيه. نعم.
صلى الله عليكم. وقد تقدم عنا في هذه المجالس المباركة أبيات الزمخشري عفى الله عنا وعنه في هذا الباب.
نعم.
رضي على المالكية ونحو.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: بعد الرفع من الركوع، هل يجوز للمسلم للإنسان أن يدعو بدعاء الحاجة ويرفع يديه؟
هذا تكلمنا عنه بالأمس.
نعم. قال: في صلاة الفرض وصلاة النافلة.
لا يصح، لا في صلاة الفرض ولا في دعاء ولا في صلاة النفل، اللهم إلا في دعاء القنوت عند النوازل، عند النوازل في الركعة الأخيرة، وهذا يكون عند النوازل فقط ولا يداوم عليه، ولا بأس أن ترفع الأكف عند دعاء النوازل. وأما أن يجعل ذلك عادة أو سنة بعد كل ركوع فهذا لا يصح، وإنما بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا في حق المأموم. أما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول الدعاء الذي سمعتموه. نعم.
يقول أهداني أحد الأصدقاء قلم حبر مصنوع من الذهب قبل مدة وقد اتخذته تذكارا.
لا يجوز لا تذكارا ولا استعمالا. لا يجوز. قطعه وبيعه قطعا واستفد من قيمته. زنه ذهبا واستفد من قيمته. قطعه واستفد من قيمته. وانصح أخاك الذي أهداك إياه بأن لا يهدي مثل هذا، لأن ما حرم استعماله حرم بيعه وشراؤه وإهداؤه أيضا. نعم. والقلم آنية. نعم.
إلا لمن يجوز له استعماله وإهداؤه إلا لمن يجوز له استعماله.
نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول وهذا يعتبر لعله يعتبر من طامة العصر، يذكر بأن إمامهم إذا أتي بجنازة يسأل أهلها هل كان يصلي أم لا قبل الصلاة عليه.
الأصل في المسلم السلامة، والتحقيق في إن كان يروى عن بعض المتأخرين تحقيق في المسألة هل كان فلان يصلي أو لا يصلي، ونحن لا نشك أن ترك الصلاة كافر، والأدلة على هذا ظاهرة وقد بينتها غير مرة، لكن إذا جاء بمسلم مستور الحال فصلي عليه ولا تسأل هل يصلي أو ما يصلي. نعم.
يقول يذكر بأنه يعمل في مطعم في فرنسا، يقول يذكر بأنه يلمس لحم الخنزير ويطبخه وما إلى ذلك، ما حكم عمله؟
لا يجوز أن يعني تطبخه وأن تتعرض لبخاره ولا أن توزعه على الناس، لا هو ولا الخمور، الخنزير والخمور والمحرمات الأخرى لا يجوز أن تباشر إعطاءها حتى لمن يستحلها أبدا بحال من الأحوال، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وللأسف أن توجد في مطاعم إسلامية الخنزير الآن في بعض البلاد الإسلامية، وهذا أمر يعني يندى له الجبين. يصنعون الخمور ولحم الخنازير، فابتعد عنها كلها، لا تدر، لا تجلس على مائدة تدار فيها الخمور أو توزع فيها الخنازير أو نحو ذلك، فضلا عن كونك تباشر وتخدم بهذا الأمر، هذا لا يجوز لك أبدا، ابحث عن عمل آخر. نعم.
يذكر السائل الكريم بأن إمامهم أيضا يقرب من الميكروفون كثيرا حتى تحدث له أصوات أثناء القراءة.
نعم.
كترداد الصوت ونحو ذلك. هل نعم. هذا الفعل مشروع؟
لا، هذا الفعل بدعة، لأن هذا الصدى الذي يحدثونه في الميكروفونات ويجعل الحروف تتكرر يعني أكثر من مرة، عددت مرة أنه كرر حرف الراء 6 مرات في مسجد تكلمت فيه، فكنت وقفت على راء ساكنة فكان يقول ار 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 6 مرات. هذا لا يجوز، لا يجوز، ويخشى أن يكون من الموسيقى هذا الصدى، يخشى أن يكون حكم الموسيقى هذا الإيقاع، وهذا مثل الأصوات اللي الآن التي الآن يستخدمونها في الشيلات وفي يعني التي أفتى بها من أفتى وللأسف، يعني وهي عبارة عن موسيقى، يقول لك لا هذا صدى، هذا عبارة عن إيقاعات صدى، ليست ما فيها ضرب موسيقى ولا ضرب عود ولا كمان ولا كمنجة ولا قيثارة ولا شيء من هذا القبيل، لكنه يصنع يعني يصنع بواسطة الأصوات، وهذا لا يجوز أيضا، هذا كله من التحيل على المحرمات، فابتعدوا عن هذا. فهذا أنا اقترحت على كل من وجدت عندهم هذه الميكروفونات التي فيها ذلكم الصدى أو الترجيع أن يزيلوا هذا الصدى وأن يزيلوا ذلكم الترجيع، لأنه يعني أشبه ما يكون بالإيقاعات الموسيقية فهو محرم. نعم.
وكذلك أيضا يستعملونه الآن في الأناشيد الإسلامية،
أي ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي تحولت إلى أغاني، قد فصلنا القول فيها غير مرة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت في مهمة.
الحمد لله،
أرحمك الله. يقول السائل الكريم:
نعم.
ذهبت في مهمة إلى بلاد الغرب وتحصلت على مال من عندهم. السؤال: يذكر بأنه جاء للعمرة بهذا المال، ما حكم عمرته؟
هذا المال إذا كان يقابل عمل قمت به فلا بأس أن تأخذه مسلم أو كافر. أيضا لو كان هذا يصرف لك ولغيرك من مواطني ذلكم البلد دون شروط عليك تمس دينك فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية من؟
يهود
المقوقص عظيم القبط، عندما أهدوا إليه من؟ مارية القبطية رضي الله عنها. فيعني إذا كان من هذا القبيل إما إهداء بدون شروط أو كان يصرف لك مثلا ما يسمى عندهم الضمان الاجتماعي الآن، يصرف حتى لغير يعني حتى للمسلمين، فلا بأس أن تأخذه كما قلت. وهناك شرط مهم، وهو أن لا يكون ذلك مقابل أن تتنازل عن ذرة من ماذا؟
دينك.
من دينك. نعم.
الأخ الكريم يذكر بأنه يشيع عندهم ألقاب شيخنا الفلاني رضي الله عنه ونحو ذلك.
نعم.
يقول: هل لهذا أصل في الشرع؟
الترضي لا ينبغي إلا عن الصحابة، لا ينبغي إلا عن الصحابة، حتى التابعين كان السلف يقولون رحمهم الله، يعني أما الترضي فهو قاصر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت النص بذلك، ولأن السلف عندما يرون عن الصحابة لا بد أن يترضوا عنهم، فالترضي إنما يكون عن الصحابة فقط، أما سائر البشر الآخرين الذين هم دون الصحابة شيوخا كانوا أو علماء أو نحو ذلك فإن كان يدعى له بالخير إن كان حيا وبالرحمة إن كان ميتا، لكن لا يقال رضي الله عنه. نعم.
يقول: يذكر بأنه يزور المسجد النبوي ويلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل حين. يقول: هل يوجد في الدين تحديد لهذا مثلا في اليوم؟
نعم.
خمس مرات ونحو.
نعم.
ذلك.
الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبري صاحبيه رضي الله عنهما، وإنما كانوا يزورون في فترات متباعدة، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزور القبر قبر النبي وصاحبيه إذا قدم من سفر ولا يكرر ذلك، بل إن تكرار الزيارة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. واتخاذ القبر عيدا هو التردد عليه ما بين الفينة والأخرى، هذا من اتخاذه عيدا، فيجب علينا أن نقف عند حدود السنة وأن نبتعد عن الغلو، والترداد بعد كل صلاة لزيارة القبور هذا بدعة من البدع، وإنما يكفيك أن تزور وتسلم مرة واحدة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقدم قبل مدة قول أحد الإخوة في الاعتراض على هذا الجواب، يقول: أنتم أحدكم كل يوم يقابل امرأته لحبه لها وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تمنعنا من مقابلتك.
هذا قياس فاسد. أنت تقيس المشروع على العواطف الطبيعية والأمور الطبيعية، لا يقاس الشرع والعبادات وهذه الأمور توقيفية، لا بد أن تكون معلومة من الشرع. أما أن نقيسها على العادات والتقاليد وعلى العواطف وعلى الغراميات وعلى هذه الأشياء، هذا قياس من أفسد الأقيسة. وما علمنا أن أحدا يستعمله من الفقهاء ولا من أهل العلم أبدا بحال من الأحوال. وهذا ذكره أحدهم لي قبل أكثر من أذكر يمكن من 10 سنوات، حيث كان يقول يعني لما حذرنا من التمسح بالجدران وتقبيل الجدران، ولا يشرع تقبيل للحيطان إلا تقبيل الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لذات الحجر وأنه يعني يملك شيئا أو يعني يدفع عنا شرا أو يعطينا خيرا أبدا، وإنما كما قال عبد الله كما قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلذلك ينبغي أن تتنبه لهذا يا عبد الله، وأن تحذر من يعني التعلق بهذه الخرافات. يعني هذا قياس يعني لا قيمة له، قياس فاسد بالمرة. فرد علينا كان أخوه هنا رد علينا بأبيات مجنون ليلى: أقبل ذا أمر على الديار دياري سلمى أو ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من قابل
من سكن الديار.
يقول أنتم أحدكم، يقول لي هنا في هذا المكان لا في الكرسي الآخر الشرقي، قال أنتم أحدكم يقبل زوجته 100 مرة وتمنعون من تقبيل الأعتاب المقدسة. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، بئس الاستدلال، أن يستدل بالعواطف والأشياء الطبيعية والغراميات على دين الله سبحانه وتعالى. فالدين والعبادة توقيفي لا يزاد فيه ولا ينقص، لا بد أن يبنى على نص شرعي مستمد من الكتاب والسنة. فاحذروا من هذا فإنه جد خطير. ولعلنا نكتفي بهذه الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.